بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منازل السائرين، هذا هو عنوان سلسلة هذه الدروس التي تتحدث عن طرق الوصول إلى الله تعالى وآداب هذه الطرق، وتتكلم عن منازل ومدارج ومقامات السالكين والسائرين في هذا الدرب. كنا نتحدث عن منزلة الاعتصام، والاعتصام افتعال، وهو التمسك بالعصمة، التمسك بكل ما ينجيك وبكل ما تلتجئ إليه. والاعتصام نوعان في هذا الدرب: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. مر الحديث على الاعتصام بالله، وكنا نتكلم في الدرس الماضي عن الاعتصام بحبل الله تعالى. وحبل الله تعالى القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن هذا القرآن طرفه بيد الله تعالى وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ما استطعتم، فإنكم لن تهلكوا ما تمسكتم به. فاجعل أيها السالك القرآن الكريم صاحبك تغدو إليه وتروح. النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وجرت العادة أن صاحبك يكون قريبا منك، إذا حزنت تتصل به، إذا فرحت تجالسه، إذا كنت في شدة شكوت له، إذا كنت في راحة شاركته راحتك. فالصاحب ملازم، والصاحب ملاصق، والصاحب قريب. يقال لصاحب القرآن: من كان حزنه مع القرآن، وفرحه مع القرآن، وقيامه مع القرآن، وقعوده مع القرآن، في ضيقه يلجأ إلى القرآن، وفي سعته يرتاح للقرآن، هذا هو صاحب القرآن. يقرأ القرآن فيفهمه، وبعد أن يفهمه يعمل بما فيه. إذا دعته نفسه لعمل أمر سأل القرآن، فإن أجازه مضى، وإن هاه انتهى. يقال لصاحب القرآن: فاجعل أيها السالك القرآن الكريم صاحبك تغدو إليه وتروح، تسأله وتتعلم منه، تعيش معه وله وبه. إن أمرك أتمرت، وإن نهاك انتهيت. فإن قصرت معه مرة فعد إليه أخرى، وإن تأخرت عنه اليوم فباكر إليه الغد، لتكون ممن يعتصم بحبل الله. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقد مررنا في الدرس الماضي على صور من تعامل صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلحاء هذه الأمة مع القرآن. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن هذا الصراط محتضر، هذا الطريق طريق الوصول إلى الله، هناك من يحضره من أعداء الله يريدون أن يتخطفوا من يمر عليه. إن هذا الصراط محتضر، تحضره الشياطين، ينادون: يا عبد الله هلم، هذا هو الطريق. وأنت تسير في دربك إلى الله تأتي شياطين الإنس، تأتي شياطين الجن، تريد أن تأخذك إلى سبل فرعية لتبعدك عن الصراط المستقيم. تحضره الشياطين، يقولون يا عبد الله هلم، هذا هو الطريق، يكذبون عليه، يقولون الطريق من على اليمين، الطريق من على اليسار، وهو الطريق إلى الأمام، ليصدوا عن سبيل الله. فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو القرآن. إذا دعتك شياطين الإنس أن تمضي نحو يمين أو نحو يسار، قل لهم أريد أن أسأل حبل الله تعالى، فأنا معتصم بحبل الله تعالى، فإن أمرني ائتمرت، وإن نهاني انتهيت. فإذا اعتصمت بالقرآن الكريم هناك تنجو، وهناك تسلم، وهناك تصل، وهناك تبلغ مناك. أما إذا التفت عن القرآن الكريم وتعاليمه فالضياع لمن ابتعد عن هذا الصراط المستقيم. واعلم أن اعتصامك بالسنة اعتصام بالقرآن الكريم، لأن الله تعالى يقول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ولأن القرآن الكريم يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن أجل هذا أيها الإخوة، صلى الصحابة قياما عندما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، وصلوا قعودا عندما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا، خلعوا نعالهم عندما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعا عليه، حلقوا شعورهم عندما وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلق شعرهم، لأنهم علموا أن اعتصامهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتصام بالقرآن، أن نجاتهم كل النجاة باتباعهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي حول القرآن إلى إنسان ينطق. سئلت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا ابن أختي ألست تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت فإن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن. الصحابة فهموا يا أخوان بأن عصمتهم واعتصامهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتصام بالقرآن، وأن اعتصامهم بالقرآن الكريم اعتصام بالله، وأن اعتصامهم بالله تعالى نجاة. لذلك كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء عجيب. أنتم تعلمون بأن صلاة الفريضة لا تصح إلا أن يكون الإنسان قائما، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مرض مرة فصلى قاعدا، والمريض يجوز له أن يصلي قاعدا، فقعد الصحابة كلهم. وكان في أول الإسلام إذا صلى إمامك قاعدا اقعد، وإذا صلى قائما قم، ثم نسخ هذا الحكم. فالآن ربما مرض إمام فصلى قاعدا، لكن نحن نصلي وراءه قياما. كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى بنعليه، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من دون نعلين في أكثر أوقاته، لكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه، كل الصحابة لبسوا النعال لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدان عليه. داخل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو يصلي، الصحابة كلهم خلعوا نعالهم داخل الصلاة، صار هناك جلبة صوت. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة التفت إليهم قال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله صليت بنعليك فصلينا بنعالنا، خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. اعتصام ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أما إنه قد جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما أذن، يعني أنا إنما خلعت النعلين لأن جبريل أخبرني بأن هناك نجاسة في النعلين. والأصل يجوز للإنسان أن يصلي بنعليه، لكن إذا كان النعلان طاهرين. أما إذا كان النعلان فيهما نجاسة فلا تصح الصلاة. فجبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن في نعليك أذى. فخلع النعلين. الصحابة الله يرضى عنهم كلهم خلعوا النعال. لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر وفك إحرامه وحلق شعره، فكل الصحابة حلقوا شعورهم وراحوا يتبادرون إلى شعر النبي صلى الله عليه وسلم يأخذونهم. لقد علم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم عصمتهم. فيا إخوان ويا إخوات، إذا أردتم العصمة فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردتم أن يمنعكم الله تعالى من الشهوات ومن الآفات ومن الشبهات فعليكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يرون اعتصامهم بسنته اعتصاما بحبل الله، فلا نجاة لهم إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واحذروا ما يأتي به الشياطين بمن يقول بأنه لا يأخذ إلا بما في القرآن وليس متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما هذا إلا كافر بالدين مارق بالإسلام يريد أن يتخطف الناس عن الصراط المستقيم. كيف يعمل بالقرآن ويترك السنة وقد أمر القرآن الكريم في 40 آية باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد أجمع علماء المسلمين على أن من قال أنا لا آخذ إلا بما في القرآن الكريم بأنه كافر. يسمون أنفسهم القرآنيين وهم كذبة، ما هم إلا فجرة يريدون أن يتخطفوا الناس من هذا الصراط المستقيم. وقد قال أهل السلوك: من لم يكن في يمينه قال الله، وفي شماله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤخذ منه هذا الأمر. إياك أن تقتدي بإنسان ليس في يمينه قال الله ولا في يساره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طر إلى الله تعالى بجناحي القرآن والسنة، ومحال أن تصل إلى الله عز وجل ما لم تكن وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ادخل على الله ويدك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطع أمره واجتنب نهيه، فمن يطع الرسول فقد أطاع الله. أخرج ابن الأثير في أسد الغابة بسنده أن عبد الله بن رواحة أتى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمعه يقول: اجلسوا. فجلس عبد الله مكانه خارجا من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يلقي درسا، يبدو في آخر المجلس يوجد رجال واقفين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن هو في المسجد، قال: اجلسوا. عبد الله بن رواحة كان بالشارع في الطريق، ما وصل إلى المسجد، كان قادما إلى المسجد، سمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا، فجلس في الشارع. قال: حتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة اللي جالسين التفتوا له، عبد الله قاعد بالشارع، كأنهم أشاروا له أنه مو أنت المقصود، تعال. بس هو ما رد، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: زادك الله حرصا على طواعية الله وطواعية رسوله. برافو عليك، أحسنت، وأسأل الله أن يزيدك من هذه الطاعة. يا أخوان، الصحابة علموا بأن عصمتهم في اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعصمهم الله تعالى ببركته. النبي صلى الله عليه وسلم مرة استدعى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأعطاه راية وقال: يا علي، امضي إلى القوم الفلاني ولا تلتفت وقاتلهم، فحمل الراية علي ومضى، فنادى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن عليا وقف ولم يلتفت، قال: يا رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه، قال: يا رسول الله، على ما أقاتلهم؟ لم يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلتفت. مراد النبي صلى الله عليه وسلم لا تلتفت يعني امضي إلى شأنك، لكن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه اتبع النص ظاهرا وباطنا، حتى إنه لم يلتفت برأسه. لقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصما لهم من الفتن، لقد رأوا نجاتهم باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يصل إلى الله عز وجل، ومن أراد السير إلى الله عز وجل، فعليه بالاعتصام، بالاعتصام بالله، وبالاعتصام بكتاب الله، وبالاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الشافعي يوما حديثا فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال الشافعي: متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. بس تشوفوني رويت لكم حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحا ولم آخذ به، أنا يومي تجنيت. عصمتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرة ثانية حدث الإمام الشافعي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أتأخذ بهذا؟ فقال الشافعي: أرأيتني خرجت من كنيسة ترى علي زنارا حتى لا أقول به؟ الزنار هو لباس رهبان الكنائس. قال: أنت تراني ارتدت عن الدين حتى أنا أروي لك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتبعه؟ كيف تسألني أتأخذ بهذا؟ 100% إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فالقول قوله. وسأل رجل الشافعية عن حديث فقال الشافعي هو صحيح، فقال له الرجل: فما تقول؟ شو رأيك بهالمسألة التي يتكلم فيها الحديث؟ قال: فارتعد وانتفض وقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقلت بغيره. كيف أنت تسألني ما رأيك في المسألة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حكم فيها؟ من أجل هذا قال الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال الإمام مالك: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. الذي لا يتبع السنة هالك، الذي لا يتبع السنة منقطع، الذي لا يتبع السنة لا يصل إلى الله عز وجل. واحد من الصحابة رأى في المسجد غلاما يخذف. الخذف هو الرمي بالأحجار الصغار، يعني هذا شاب عمره 10-12 سنة 14 سنة جالس بالمسجد، المسجد ما كان فيه سجاد، فعم يمسك البحص هيك ويضربه كأنه يلهو به. فقال له الصحابي: يا غلام لا تخذف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترموا بهذه الحصى الصغار، فإنها لا تنكأ عدوا وتفقأ عينا. يعني إذا كنت تضرب العدو بهالحجر الصغار ما بيرتد العدو بهذا، لكن ربما تسقط على أخيك، على طفل، على غيرك، تصيبه في عينه فتؤذيه. قال: فهذا الغلام بقي يخذف، رد مسك بحص جديد وراح كأنه ما استجاب. فقال له: أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف وتخذف؟ والله لا أكلمك أبدا ولا أعودك في مرض ولا أحضر لك جنازة. ترى إذا بتموت أنا ما بحضر بجنازتك، لأنه رآه يخالف سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تعتصم بحبل الله تعالى فاعتصم بالقرآن الكريم، واعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تكون مبينة للقرآن الكريم. القرآن الكريم قال أقيموا الصلاة، مجمل هذا. من الذي أخبرنا بأن الصلوات خمس؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. من الذي أخبرنا بأن الفجر ركعتان، وأن الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة؟ من الذي أخبرنا بأركان الصلاة، بسنن الصلاة، بهيئات الصلاة، بأبعاد الصلاة، بمبطلات الصلاة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم مجمل، تأتي السنة تبين هذا الإجمال. من الذي علمنا أحكام الصيام؟ من الذي علمنا أحكام الزكاة، تفاصيل أحكام الزكاة؟ من الذي علمنا أحكام الحج، تفاصيل أحكام الحج؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الذين يقولون نحن لا نأخذ إلا بما في القرآن، هؤلاء لا يصلون. يقولون ما مكتوب في القرآن الكريم بأنه بدك تصلي خمس أوقات، والظهر أربع ركعات، وتكبيرة الإحرام، وسورة الفاتحة، وسورة صغيرة. يقولون يا أخي الصلاة، افتحوا قاموس اللغة العربية، الصلاة دعاء. خلاص، أنت بس ارفع يديك قل اللهم اغفر لي، انتهى، صليت. هؤلاء لا يحجون الحج الذي تعلمون، لا يزكون الزكاة الذي تعلمون، لا يصومون الصوم الذي تعلمون. لذلك هم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويضحكون ويستخفون بعقول البعيدين عن درب الله تعالى، وعمن لا يحضر في مجالس العلم، يسمون أنفسهم قرآنيين، وربما بعض الجهلة مشى ممشاهم. فالسنة أحيانا تأتي مبينة للقرآن الكريم، أحيانا السنة تأتي ناسخة للقرآن الكريم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. القرآن الكريم جاء فيه كتابة وصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فالقرآن الكريم أجاز أن نكتب وصية للأقربين للورثة، جاءت السنة لتقول لا وصية لوارث. فالسنة أحيانا تكون ناسخة للقرآن الكريم. السنة أحيانا تكون منشئة لأحكام جديدة لم يأتي بها القرآن الكريم، وإنما جاءت بها السنة. لذلك الاعتصام، إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل فعليك أن تتبع سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. فالاعتصام بالسنة نجاة. ومثل السنة كما قال الإمام مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. هذه هي أنواع الاعتصام أيها الإخوة الثلاثة: اعتصام بالله، واعتصام بحبله، ومن حبل الله تعالى القرآن، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أن مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله. كل من التجأ إلى الله، كل من توكل على الله، كل من اعتمد على الله عز وجل، كل من تمسك بحبل الله نجا. بس من اعتمد على ذكائه، على تدبيره، على نفسه، على خبراته، من اعتمد على أفكار شرقية وغربية بعيدا عن القرآن الكريم هلك. إن مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، وأما الاعتصام به فيعصم من الهلكة. فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها. الذي يهديك في الطريق حبل الله تعالى، والذي يسلمك في الطريق الله تعالى. فإذا اعتصمت بالله سلمت، وإذا اعتصمت بحبله هديت. فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يعتصمون بأمره ويأتمرون بأمر القرآن وينتهون عن نهيه، ونسأل الله عز وجل أن لا يكلنا إلى غيره، ونسأل الله عز وجل أن يحمينا من الفتن ويعصمنا منها ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.